أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء والمرسلين النور المبين والشرف الباذخ العالي في العالمين محمد وعلى آله أوصيائه وورثة علمه. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في صدد ذكر الدواعم الأخرى للسيرة، ومن تلك الدواعم سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على العمل بالاستصحاب. طبعا هذه الدواعم لا يخفى كل منها دليل برأسه، وإنما ذكرناها كدواعم يعني بعبارة أخرى لكونها هناك جهة اشتراك، وإلا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو بنفسه حجة أساس، وليس فقط حجة، حجة أساس. ولكن على كل طردا للباب هكذا، المهم ذكرنا هذا المطلب. فسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ماذا؟ في العمل بالاستصحاب. غاية الأمر كما مر بنا أنه قد يواجه تساؤل أن كيف سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله في مقام السلطة التشريعية والإفتاء، وهو أساس السلطة التشريعية وأساس التشريع، كيف هو يتمسك بالاستصحاب؟ طبعا فهل النبي صلى الله عليه وآله مجتهد فقيه والعياذ بالله مثلا مستهم؟ مو هكذا، فكيف إذن يستند إليه؟ الجواب كما مر يعني ونزيد، هذا بحث حساس، أن سيد الأنبياء سواء في على صعيد التنظير وهو السلطة التشريعية أو الإفتاء أو التشريع عبارات مختلفة، أو على صعيد السلطة القضائية في مقابل هذه الجانب الأول، أو في على صعيد السلطة التنفيذية، هناك مساحة لا يعمل فيها هو صلى الله عليه وآله وسلم إلا بالعلم اللدني، وهو ما قد يعرف بالدولة الإلهية. الدولة الإلهية الباطنة أو الخفية، باطنة معنى الخفية السرية التي فيها الملائكة جنود وفيها كذا كذا، هذه الدولة هي للمعصوم وللنبي صلى الله عليه وآله كرأس، وهذه الدولة الإلهية عليها على كل خواص وقضايا كثيرة. هذه الدولة لا ليس فيها حياة وممات، برزخ ودنيا، لا، هذه قائمة على قدم وساق، هذه الدولة الإلهية يعني الباطنة. يعني سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله قبل ولادته هو آمر ناهي بوجودات السابقة في العوالم السابقة، وسيد الأوصياء هكذا بحسب المراتب، أي نعم، ويبقى هكذا هاي الدولة الإلهية الخفية. هذه قائمة على العلم لدني، وهذه هي مظهر فعل الله، والجانب ما قد يعني يسمى الجبر، يسمون جبر، ما في فعل قضاء الله وقدر الجبر، بس أقصد جانب يعني فعل الله، هذا جانب. في جانب آخر، هناك الدولة الظاهرة، الدولة الظاهرة هذه الدولة الظاهرة أيضا قسم منها هي تتكي على الدولة الإلهية الظاهرة الباطنة، ولكن مساحة منها من هذه الدولة الظاهرية أيضا تسمى الدولة الإلهية. طبعا لله دولة ولإبليس دولة، هذه أيضا دولة ظاهرية، مثل افترض ملك سليمان، ملك داود دولة، دولة سيد الرسل هم دولة، دولة سيد الأوصياء هم الظاهرة. فهذه الدولة الظاهرة مأمور المعصوم فيها أن يعمل على صعيد السلطة التشريعية والإفتاء، أو على صعيد القضاء، أو على صعيد التنفيذ، مأمور فيها المعصوم أن يعمل بالموازين الظاهرة، الموازين الظاهرية، سواء في جنبة التنظير والشبه الحكمية أو في جنب التطبيق والشبه الموضوعية. هنا اختلط الأمر على مذاهب العامة ومتكلمي العامة، وربما لا سمح الله بعض كتابات الخاصة. هذا هنا عمل السيد الأنبياء أو سيد الأوصياء بالموازين الظاهرية، لا من باب الجهل بالواقع، لا يسوغ له العمل بالواقع في هذا المجال ولو يجمد الواقع، لمصلحة ومصالح كثيرة. نظير تلك القصة المعروفة أنه قضاء داود لا يتحمله الناس، لابد أن يصلوا إلى مرتبة، قضاء داود لا يعتمد على الموازين الظاهرية، لكن هذا القضاء الداودي لا يتحمله الناس، يقول لهم يطغون مراحل، يا الله يصلوا إلى القضاء الداودي. هو نفس حتى داود، النبي داود طلب من الله أن يرفع عنا التكليف بهذا القضاء، الناس ما تتحمل، بالعلم لدني وفلان ما يتحمل. إذن عمل الأنبياء لا سيما سيد الأنبياء أو سيد الأوصياء في مجال قضائي أو مجال الإفتاء، كذلك حتى في مجال الإفتاء، مع مجال الإفتاء هو كثير حتى من الأعلام من الخاصة هم استبعدوا ذلك، لا سيما على مذاق الإمامية، إن الإمام لا، السيد الأنبياء لا يجهل الواقع والسيد الأوصياء لا يجهل الواقع، فكيف يرجعون للموازين الظاهرة، سيما في الإفتاء والتشريع والتنظير والشبه الحكمية، كيف يمكن هذا الشيء؟ أخطر مقام لهم مبلغين للشرع، لكن هو ما مر أنه هناك مساحة ظاهرية ملزمين هم بالعمل بها، ليس كالفقيه المجتهد لجهله بالواقع. لا طبعا، مع ذلك في فوارق أنا ذكرتها في الجزء الثاني في الإمام الإلهية، فوارق سبعة بين المعصوم وبين الفقيه حتى في الموازين الظاهرية. مثلا المعصوم في الموازين الظاهرية لا يفوته ميزان دون ميزان، بينما الفقيه يفوته إلى ما شاء الله، يعني اجتهاد تخيلي كما يقول العلماء الأصول، اجتهاد تخيلي موجود عند الفقيه والمجتهد، بينما المعصوم لا، ما عنده ميزان ظاهر تخيلي، يعني ميزان ظاهر مو هو ميزان، مو ليس ميزان ظاهري. هذا البحث ذكره الأصوليون في بابين، في باب شوف علم الأصول كيف يمكن به تكوين البصيرة العقائدية، مهم جدا، يعني علم الكلام يؤثر على علم الأصول، وعلم الأصول يؤثر على علم الكلام، كلهما مع بعضهم البعض، علمان كما مر بنا مرارا تقارنا ولادة سبحان الله من قبل رواد تلاميذ الأئمة، وقبلهم نفس أئمة أهل البيت عليهم السلام. فالمقصود أنه في علم الأصول في بابين، باب الإجزاء وباب اجتهاد التقليد، ذكر الأصوليون أن الفقيه والمجتهد قد أصلا ليس عنده لا حكم واقعي ولا حكم ظاهري ولا حكم اضطراري، ثلاث أقسام في الإجزاء، بل حكم تخيلي أصلا سراب، كثيرا ما لا دائما في جملة من الموارد الأقل، عندما يتبدل رأي الفقيه من أمر إلى آخر يتبين لي أنه الفتية السابقة أو الموازين السابقة، لا أقول دائما ولا أكثر، يعني يعتمد على حسب الفقيه إلى آخر، كثيرا ما، لكن على كل في الجملة، في الجملة يتبين لي أنه اجتهاد السابق، موازين استنباط السابقة كانت تخيلية. طبعا الفرق الدقيق بين الاجتهاد التخيلي وتبدل اجتهاد الفقيه من ميزان موزون ظاهري إلى ميزان موزون ظاهري آخر بحث دقيق، لأن في الآثار في باب الاجتهاد والتقليد أو في باب الإجزاء في فرق بين الآثار، الحكم الظاهري قد يقال بإجزائه قد 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 قد، بينما الحكم التخيلي سراب بقيعة. فعلى كل، في القاضي كذلك، دققوا، في القاضي تارة يتبدل رأيه من تخيل إلى ميزان ظاهري، خذ التخيل سراب بقيعة لا عبرة به، أو اختلاف قاضي عن قاضي آخر، تارة اختلاف قاضي عن قاضي آخر من جهة ميزان ظاهري، ده متكون لديه وذاك المتكون لديه ميزان ظاهري آخر، هنا يحترم لأثر، بخلاف ما إذا كان لا الثاني يرى أن الأول متخيل وليس له ميزان ظاهري، في فرق، شوفوا لاحظوا، دي بحوث طبعا معقدة وصعبة ودقيقة، مذكورة في باب الاجتهاد والتقليد ومذكورة في باب الإجزاء ولها ثمرات، أيما ما كان سنة ما أريد نخوض فيها، بس يجب الأخوة ينتبهون ويلتفتون لها. شبيه حتى المقلد، المقلد تارة قلد ألف على الموازين لكن بعد ذلك تبين له باء أعلم، سأما أعلم مطلقا أو أعلم بالأقل في باب، في فصل، في مسألة، وهذا خب واجد واقع بكثرة. هنا تبدل التقليد المقلد من ميزان ظاهري تام إلى ميزان ظاهري تام آخر، هذا هذه حالة فيها إجزاء ما فيها إجزاء بحث عام كثير، المشهور مشهور طبقات الفقهاء يقولون بالإجزاء، وتارة لا أصلا المقلد قلد في الموازين على مقلد في الموازين غير تام ثم تبين لهن باء تام، أو قيل لهن ألف أعلم وظن أنه أعلم في كل أبواب هكذا، والحال بعد ذلك تبين لأنه لا في بعض الفصول في بعض الجهات في بعض الكذا في باء أو جيم أو دال هو أعلم في تلك الموارد مثلا، من القبيل الأمثلة إلى ما شاء الله. فتارة إذن تقليد تخيلي، تخيلي من رأس أو تخيلي في بعض الفصول، أي نعم، ثم يتبين له شيء آخر، تارة لا من ظاهري إلى ظاهري آخر. فعلى أي حال هذه لها آثار ذكروها في باب الاجتهاد والتقليد الأعلام الفقهاء، وبحوث حساسة يجب التفت لها الإنسان. في الشبه الموضوعية ما كذا، أي غير ليس فقط في الشبه الحكمية، و و و و إلى ما شاء الله. نرجع، ففرق الفقيه عن المعصوم ماذا في الميزان الظاهري؟ أن المعصوم ليس فيه عنده ميزان تخيلي، كالفقيه أو المجتهد، بخلاف المعصوم له ميزان ظاهري ظاهري. نظم الموازين الظاهرية ما كذا، بل المعصوم حتى تبدل الميزان الظاهري ليس لديه مثل الفقيه. فقيه قد يتبدل من ميزان ظاهري لميزان ظاهري. شوف دي فوارق دقيقة ها، الآن جاي نبسط فيها نذكرها أساس يلتفت الباحث، لأن كثير من علماء العامة قالوا أن رسول الله يجتهد ويخطئ وكذا كذا توهما بهالبحوث. نعم، بينما في فرق فارق جدا. نعم المعصوم يتمسك بالعموم، يعني لتبيان الآخرين، تمسك بالخاص، تمسك بكذا، بالحاكم، بالمحكم، لكن ليس كتمسك الفقيه. كيف ليس تمسك هذا؟ الفقيه قد يكون ميزان تخيلي إلى ميزان ظاهري، أو من ميزان ظاهري إلى ميزان ظاهري آخر. أما المعصوم ليس لديه تخيلي إلى ظاهري أو ظاهري إلى ظاهري، هو الظاهر عنده واحد، يعني يعرف النظم الهرمي للموازين الظاهرية. إذا كان هناك تبدل، تبدل الموضوع، تبدل الباب، تبدل الحال عند المعصوم، شوف الفرق بين المعصوم وغير المعصوم. وهذا هذه نقاط مهمة واحدة يجب أن نلتفت لها. فإذا المعصوم، لذلك في حكومة رسول الله صلى الله عليه وآله، نعم قد يولي رسول الله صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد في بعض الموارد، لا من جهة الميزان الواقعي، من جهة الميزان الظاهري، أسلم وكذا وعنده قدرات كفاءات عسكرية على أساس متوسطة وكذا، وإن تبجحهم بها وكذا، في مورد خلاه كذا فلان، بعد ذلك ارتكب خروقات في الدماء في مكة المكرمة وفي ولاية على البحرين، في موارد عديدة في زمن رسول الله، وتبرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ما فعله خالد بن الوليد. المقصود هنا ليس أعوذ بالله هذا خطأ في العصمة من رسول الله، أعوذ بالله. وربما بعض من يتوهم عدم العصمة المطلقة كذا، بس بل نماذج والأمثلة واضحة الحال أن هذه لا ربط لها بالخلل في العصمة. هذا هو مأمور صلوات الله عليه بأن يعمل بالميزان الظاهري، سواء في التشريع في مساحة، أو في القضاء، أو في التنفيذ، الميزان الظاهري الذي أمره الله به، هذا الميزان هو يخطئ ويصيب. طبيعة الميزان الظاهري شنو هو؟ ها؟ طبيعة الميزان الظاهري هو يخطئ أو يصيب. لأنه والعياذ بالله المعصوم هو يخطئ، هو مأمور أن يعمل بهذا، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، ولربما قطعت لأحدكم قطعة أرض تكون له نار يوم القيامة. يعني بينه في خطأ، بس مو خطأ راجع إلى سيد الأنبياء، خطأ راجع لمن؟ نفس الميزان الظاهري، ليس للمسؤول المعصوم مسؤولية في ذلك. وبعد أن أمره الله أن يعمل بهذا الميزان أخطأ أم أصاب. جملة من سلوكيات سيد الأنبياء أو سلوكيات الأئمة في هذا المجال، غير الفاهم هذه الأمور يبين أن هذا عدم عصمة المعصوم. ما لي رطب عدم عصمة المعصوم؟ هنا الميزان الظاهري ليس معصوم معصوما، لأن المعصوم ليس معصوم. فقول أمير المؤمنين في نهج البلاغة يوم بويع وصعد المنبر بعد أيام، إني لست فوق أن أخطئ، فإذا رأى أحدكم كذا فليجهرني بكذا بكذا، هذا مو مقصود، ليس مقصود سيد الأوصياء، مقصود فعله هو، يعني فعل الحكومي. وقت فعل الحكومي جهاز فيه ما فيه، هو بشر بعد، لا مو خطأ في التطبيق. الميزان الظاهري كخبر الواحد، الميزان الظاهري كالبينة نفسه نص على ذلك سيد الأنبياء، هي البينة تخطئ، إما لوهم العادلين أو 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 لتعمدهم الكذب ولو في هذا المورد بعد ذلك يتبين تعمدهم، قبل ذلك كانوا عدول، ومن هذا القبيل كثير. لذلك في مورد آخر في نهج البلاغة يتمسك به الوهابيين أو العامة أو بعض الخاصة اللي خلق أصبحوا من المخلطة، كانوا مؤمنين وأصبحوا من المخلطة بين الحق والباطل. يقول شوف انظر كلام أمير المؤمنين، غرني فيك صلاح أبيك، يخاطب أحد الولاة، عينه والي كذا وذاك قام باختلاس ماله وكذا، كان ينظر هذا أمير المؤمنين ليس معصوم، هو يعترف غرني فيك، هاي مو غرني فيك، لأن الموازين الظاهرية هو مأمور بيعمل بها، وهاي الموازين الظاهرية يتغر تغر بهاللحظة. لا مجموع الموازين الظاهرية شيء مو ضرورة يصير بالواقع، هو معنى ظاهري هذا. ولما أمر في الواقع المعصوم سيد الأنبياء سيد الأنبياء وبقية المعصومين يعملوا بالظاهر، أمروا لأن البشر ما يتحملون. الآن قضاء داودي، حكومة داودية أو تنفيذ داودي أو تشريع لدني ما يتحملون. أجيب لكم مثال آخر، في جملة من الموارد أمير المؤمنين رأى هناك من يتطاول على رسول الله، ينازع رسول الله، يستهزئ برسول الله، أمير المؤمنين بالسيف قتل دلاء، فقال له رسول الله أساس يفهم دلاء ولما فعلت هذا؟ قال رسول الله، قال أمير المؤمنين يا رسول الله هذا مؤدك كلامه انه يكذبك وهذا كفر. قال حق ما فعلت ولكن لا تعود لمثلها. ما يتحمل الناس اذا البناء على دين الاحكام اللدنيه ما حيتحمل، خلع الميزان الظاهري يمشي، ما يتحمل الناس ولما جرى. فالمقصود أنه هناك يعني حتى في تفعيل الأحكام التشريعية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما مأذون، ما يتحمل الناس، لازم شوي شوي تدريج، مثل تربية الناس من الروضة إلى صفوف الابتدائية ثم صفوف المتوسطة ثم صفوف، ما يتحمل الناس ما يتحمل. وهي طبعا وصية إلينا إحنا لما مستبصرين يدخلون أو نروح نبلغ في بلدان أخرى أو بلدان حتى من المؤمنين لكنهم كانوا بعداء عن الوعي الديني وشوف ما رأى أحد أريدهم أن صبوح قدوس رب الملائكة والروح. إيش صبر شو تعيش أنت تكفرهم أنت. هذه وصية من الإمام الصادق كثيرة موجودة في باب الأمر معروف والنهي عن المنكر، باب 14 أو 15 لاحظوا في الوسائل. الإمام الصادق يقول بتكفر الناس أنت، بتشوه دين في وجوه الناس، ما يتحملون شوي شوي قليل قليل. في التربية في البيت ما كذا، في الأولاد البنات الزوجة الفلان، هو الإنسان نفسه ما كذا. حتى عندنا وصية الإنسان نفسه لما يربي نفسه أن النفس هي مثل الطفل أو مثل المرأة، العقل يريد النفس اللي هي مرأة تصير مثل في الرجولة، ما يصير شوي 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 شوي. يا علي في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي إن هذا الدين متين فأوغل فيه، يعني فيه غور وفيه غوص، أوغل فيه برفق. فالمقصود أنه أصلا بفلسفات وحكم كثيرة المعصوم يتدرج إما في تطبيق الحكم الواقعي أو في تفعيل الموازين الظاهرية أو هذه لا صلة لا اشتباهات أحكام الظاهرية في الصعيد السلطة التنفيذية الحكومية أو على صعيد السلطة القضائية أو على صعيد التشريع والفتية لا وتبليغ الأحكام، هذه لا صلة لها بخطأ المعصوم. المعصوم مو خاطئ، هذا الخطأ في نفس الميزان يصيب ويخطئ. هناك كتابات من الخاصة حتى في المقررات الدراسية بعضها يقايس على كل مثل هالموارد بأن الإمام مجتهد أو فقيه، أعوذ بالله، هذا إسفاف. المعصوم والإمام ليس جاهل بالواقع، لا جاهل بلوح التشريع ولا جاهل بلوح القضاء ولا جاهل بلوح التدبير. والله إني أعلم ما يصلحكم، ولكن هيهات أن أصلحكم بما يفسد نفسي. إنه إذا خالف أوامر الله، الله أمر بعمل يوم الظاهر، ما يصير ولما جرى. فالمقصود كما مر بنا أمس، حتى في تحقيق الناصر كثير أعوذ بالله يستجهل المعصوم، أو نظرة تصير نظرة قزمية للمعصوم، بنى أنه خوب لو ما عنده قدر المعصوم، ما عنده مكنة، عين ليس مأذون أن يعمل مكنة حتى العادية بدون مؤازرة الشعب والشعوب وبدون مؤازرة الملائكة، ما مأذون. لما سنة الله جرت على الامتحان والتدريج في التربية؟ هذا الباب وين؟ وباب ما توهمه العامة أو بعض الخاصة تبعا للعامة في جملة من المسائل، باب آخر. ده بحث مهم حساس بقراءة أصولية قانونية يجب أن نلتفت إليه. أي نعم، في موارد كثيرة. لا أن سيد الشهداء لم يستطع أن يحقق النص على يزيد بن أمية، في شواهد تاريخية دامعة من تواريخ العامة بفضل عن تاريخ الخاصة بطريق قصير حتى يستطيع يحقق النص. بس هذه ما في فائدة، كان مثل طبخة جاهزة يقدمها سيد الشهداء للبشر، هذا خلاف امتحان الله مثلا في بعض الموارد. ما كذا اي طبعا، مثلا جزاك الله خير. هذا ايضا هكذا يسألون كيف المعصوم يشرب المسموم، كيف امير المؤمنين يذهب الى المسجد وهو يدري كذا كذا. هذا هنا لا يسوق للمعصوم ان يعمل بعلم القضاء والقدر، له العلم اللدني، مأمور ان يعمل بالعلم الظاهري حتى بالنسبه الى امن نفسه واوضاع نفسه. لما جرى لازم تجري مقادير الله بهالتعبير. فهذه أمور لا تختلط علينا بين هذا الجانب وذاك الجانب، وإلا السؤال هو حتى على قضاء الله وقدره نفس الكلام. إيه، كيف الله يسمح بالشر؟ عين كثير من يكفر الإلحاديين، الآن موجة الإلحاد قديما وحديثا، كيف الله يسمح بهكذا كوارث؟ كيف الله يسمح بهكذا الظلم؟ كيف الله الله يكيف، يريد يجري الأمور إلجائيا أو امتحانيا؟ أما لازم تقوم بمسؤوليتها، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو لولين الله عليكم شراركم. يريد موقف مسؤول مجتمعي، يريد موقف مسؤول جماعي، يريد ألفة بينكم، لا تفتتون صفوفكم بين بعضكم البعض، تفتتون تلحقكم الهزيمة كذا فلان. كل هذه امتحانات، مو امتحان على صعيد فردي، حتى على امتحان على صعيد مجموعي. شلون تخطيطكم تدبيركم في المجموع؟ أنتم مسؤولون كفرادة كما أنتم مسؤولون عن الفعل الجمعي، أنتم تنسقوا، أنتم تدبروا لكي تذوب ذواتيتكم وتخلصون في تطويع الأنا والذات إلى الباري تعالى. هي نوع من الإخلاص الآخر، مو الإخلاص الإنسان فقط. وكما يقول أحد أساتذتنا العمالقة رحمة الله عليه، يقول الإخلاص في الفعل الجماعي والجمعي أصعب من الإخلاص في الفعل الفردي. يلا هني يريد يمتحن الله عز وجل، هني يريد يمتحن. انت مخلص في صعيد افعالك الفرديه، اي بلي صح كلامنا، في افعالك عندما تشارك، في مشاركتك في الفعل الجمعي مخلص او لا، تذوب ذاتك ام لا، او ذاتك هي الحاضره، هي المدار، هي المركز. ولما جرى فحينئذ إذن هذه الموارد يجب أن نلتفت إليها، لا نخلط بينها وبين لا يقايس فعل الفقيه والمجتهد بفعل المعصوم. ولا الفعل معصوم به ابدا، ماكو مقايسه. وان درج على هذا علماء العامه في كتب اصول الفقه وفي كتب الكلام، وتسرب هذا الى شيء من كتابات الخاصه، هذا خطا. وبعض القضايا التي تسربت الان تدرس حتى مقر دراسي في الوسط الحوزوي، الحال انه مو صحيح. هذه غفلات خاطئه عن مقايسه المعصوم بغير المعصوم. لكن اذا هذه نكته، ملف كبير يجب ان نلتفت له في فهم قضايا المعصوم، حتى في قراءه النصوص، حتى في قراءة النصوص الواردة عنهم صلوات الله عليهم. من باب مثال سأذكر لكم، كثير من أئمة أهل البيت سئلوا عن كتاب ظريف، رواية ظريف، هي مو رواية، هي كتاب، وله دور كثير في باب الديات الأعضاء. سئل الإمام الصادق، سئل الباقر، سئل الإمام الصادق، سئل الإمام الرضا، وربما غيرهم من الأئمة. فمثلا سلام الله عليهم قالوا نعم عملوا بما فيه، بعض قال خوب سند صحيح عملوا بما فيه، يعني كل كلمة كلمة، كل حرف حرف هذه من رواية ظريف محكمة، ومحكمة حتى على رواية أخرى من رواية ظريف، هي كتاب مو بس، ولا هو كتاب عبد الله بن أبجر. إذا نحكمه حتى على الروايات التي وردت بسطر وسطرين في مسائل، لأن هي في ديات الأعضاء. لا، المشهور لم يتعاملوا مع رواية ظريف هذه المعاملة. إذا في روايات خاصة يقدموها على رواية ظريف، مع أن رواية ظريف أيضا مقاطعها كلها من لسان الخاص، لكن تلك الروايات. المقصود إجمالا هذا الإمضاء فهم منه المشهور من الأئمة لرواية ظريف، مو إجمال إمضاء تفصيلي ودقيق كأنه كذا، يعني بالتالي ليس فيها تكذيب وتزوير، شيء امضاء اجمالي مو امضاء تفصيلي، كميزان ظاهري بينه المعصومين. مقصود لاحظ هنا في قراءة النص ايضا يأثر، ان بعضهم يفكر ان امر المعصوم صلوات الله عليه او فعله او كذا كله محمول على العلم اللدني. لا، مو محمول، ولا لانه جهل عنده بالواقع والعياذ بالله، مأمور بذلك لشيء آخر. مثلا سأجيب لكم بعد مثال أعظم، وهذا الباب عجيب عظيم، وإن كان الوقت راح بس أذكر هذا المثال وأخلص. في فتنة حديث الإفك سامعين بها وواقعتها الحقيقية، هي طعن من إحدى زوجات النبي في ماريا القبطية، فالمطعون عليها والمفتر عليها هي في الحقيقة ماريا القبطية، في قصة ابنها إبراهيم، النبي إبراهيم، وعلى كل ابن النبي إبراهيم. فرسول الله كي يكشف ويفضح هاي الافتراء والإفك، أمر أم يومين أن مثلا يقتل أو يقتص أو كذا يحد ابن عم ماريا، لو قبطي أيضا أتى هدية إلى رسول الله من، واتهم في القضية من قبل تلك الزوجة صاحبة الفتنة. فأمر رسول الله أمير المؤمنين أن نعم يلاحق ابن عم ماريا. فلما مضى أمير المؤمنين، شوف أمير المؤمنين حتى لم يلتفت من طوعانيته لرسول الله، يمضي كالحديد المحمات، فقال يا رسول الله أمضي كالحديد المحمات لدني أو أن الشاهد يرى ما لا يراه الغائب، يعني هذا أمر ظاهري التفتوا أو أمر لدني؟ قال لا، أمر ظاهري. قال يرى الشاهد ما لا يراه. شوف شلون أمير المؤمنين يميز بين أوامر رسول الله الظاهرية وأوامر رسول الله اللدنية. اللدنية ما فيها روح ولا جعل، الظاهرية لا، أنت عمل بالميزان، أمر رسول الله لك وليس تخلفك عن أمر رسول الله، تخلف عن أمر الله. فقال له رسول الله بل الشاهد يرى ما لا يراه الغيب. فلما راح تبعه أمير المؤمنين ولاحقه وعساس يخطئه، ذاك تبين انه اصلا ممسوح اصلا ما عنده عوره اصلا ما عنده عله الرجال، فوين يتهم بالزنا؟ فتراك ام يومين يعني انكشف، جت ريحه كشفت. فاتى ام يومين واخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي يذهب عنا الفرية والطعن ويعني وكذا أهل البيت. فلاحظ هنا في موارد عديدة أمير المؤمنين هكذا يسأل من رسول الله بدون أن يتخلف عن أمر رسول الله، فواضح في إذن شوف العلاقة بين من؟ بين سيد الأنبياء ومن؟ شوف النظام النظام الإلهي هذا العظيم وسيد الرسول. فهذا باب وصية على كل ولجنا فيه لأنه خطير، وجملة من الأقلام العلامة الخاصة قد يصير غفلة في قراءته نظرا لقراءة الخاطئة عند العامة. وصلى الله على محمد وعلى آله.